السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة بفضل الله ومنته في كتاب حبر الإسلام، وهي رسالة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في علي ذلكم الإمام الذي اتهم في دينه بالباطل وبغير حق، وأنه جاء بدين جديد وأنه فرق الناس وغير ذلك، إنما هو جاء بدعوة الأنبياء، بدعوة الأنبياء التوحيد، دعا الناس إلى ذلك، إفراد الله بالعبادة وإنكار الشرك. لما رأى في جزيرة العرب الشرك، رأى الشرك يضرب بأظلامه، المرأة تعبد الشجرة تحبل يتأخر، تريد أن تحبل يتأخر عنها الحبل فتذهب إلى شجرة تدعوها من دون الله، يدعون الأوثان الأضرحة من دون الله، انتشر الشرك. لما رأى ذلك ودرس العلم بلغ ما عرفه من التوحيد وأنكر الشرك برب العبيد وصنف في ذلك وراسل وناظر، فرحمة الله عليه. وهو الذي اتهمت دعوته بنفس يسمونه بالوهابية، ليس هناك وهابية، كما أنه ليس هناك جانية، كما أنه ليس هناك مجسمة، بمعنى ما يتهمه أن أهل الباطل إذا عجزوا عن الرد عن أهل الحق اختصروا إسقاطهم بمثل هذه الألقاب، يوحش صدر الناس من اتباعه، صدور الناس عن اتباعها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نبذوه بأنه إيش؟ ساحر، كاهن، كذاب، شاعر. وأهل الحديث الذين أثبتوا الصفات من قبل سموهم حشوية مجسمة نابتة، خالفوهم في الصفات، وسموا دعوة الشيخ محمد الوهاب الذي كانت تدعو للتوحيد والسنة وإقامة الدين على الوجه الصحيح وهابية، كذبا وزورا. وكتب البعض من الباحثين أن الوهابية فرقة صوفية ظهرت قبل 800 سنة، هذه الوهابية المبتدعة، لكن دعوة الشيخ محمد بن الوهاب ليست دعوة شاذة، بل هي دعوة موفقة على الصراط المستقيم، تدعو لتوحيد الله وإنكار الشرك هذا في باب الاعتقاد وفي باب المنهج، تدعو الاستقامة على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الجهاد أن لا يجاهد العدو وقت الضعف ولا يخرج عن الحكام، في باب الأحكام اتباع السنة الصحيحة بفهم السلف، واقرأ له كتاب التوحيد في باب الاعتقاد، وهو في باب المنهج الآن فضل الإسلام، وفي باب الأحكام آداب المشي للصلاة لتعرف الشيخ له رحمة الله عليه وغفر له. وهذه الدعوة المقصود منها تسميتها الوهابية هي تنفير الناس من التوحيد، لأنهم كرهوا من الشيخ أنه ينكر دعوة الأولياء، وهم يرون أن هذا مضاد لاحترام الأولياء، وأن الشيخ نفر من ما يدعو لاحترام الأولياء بطلب الشعباء عنهم، فصار عدوهم لدود إلى اليوم وهم يكرهونه. وسمعناهم في لما كنت في دمشق في المنابر لما شعروا بوجودي في المسجد، وبدأت أدعو الناس في دمشق في المسجد دعوة فردية، أكلم هذا وأكلم هذا، شعر الخطيب بالخطر فتكلم على الدعوة الذي يذكرونها زورا وبهتانا للدعوة الوهابية، وأن مصدر الشر قرنية الشيطان من نجد، ونجد في الصراع بمكان الشيخ عبد الوهاب، نجد هذا وهي العراق، وذهب ملبس على الناس، نسأل الله العافية. إذا دعوة الشيخ دعوة نقية، تدعو للتوحيد، اقرأ كتاب التوحيد له رحمة الله عليه. فآمل منكم أن تنشروا هذا بين الناس، لأن بعضهم تأثروا من طريق التواصلات الاجتماعية الإلكترونية بمثل هذا الكلام. نعم يقول هذا وهابي، نعم هذا للتنفير من دعوة التوحيد، ومؤخر للتنفير من دعوة المنهج الصحيح في معاملة ولي الأمر ومعاملة من غلط في باب الدعوة. أحدث كلمة جاري للتنفير ممن يدعو على المنهج الصحيح في باب معاملة ولي الأمر والرد على المخالفين، فرأوا أنه إذا ترك أهل العلم يردون على رؤوسهم سقطوا، وأراد أن يحمون رؤوسهم المبتدعة بالتنفير النبز نبز أهل الحديث بهذا اللقب جامع نسبة إلى الشيخ محمد أمان الجامع، والذي كان مدرسا في الجامعة الإسلامية يدعو للتوحيد والسنة، إلا أنه في الآونة الأخيرة لما قامت فتنة الخليج أو حرب الخليج رأى أناس ينسبون للدعوة الشيخ الله يرحمه أن 30 سنة درب الجامعة الإسلامية عقيدة السلف، يرد على الجهمية على الأشاعرة، وانصلح على يديه ناس كثر من طلاب العلم الذين جاءوا من أفريقيا وغيرهم كانوا على ضرر الاعتقاد، فرأى الشيخ الله يرحمه أنه اندس في صف المسلمين من يحرم على ولاة الأمر ويهيج الخروج عليه مستغلاً فتنة الخليج، والأمريكان سيدخلوا لابد يعني ولاة الأمر لا يستعينوا بالأمريكان إلى آخره، تهيجاً للناس للخروج على ولاة أمرهم، وأنه ليسوا بأهل القيادة لأنهم تعاونوا مع الأمريكان إلى غير ذلك من أساليب التهيج المفضوحة المكشوفة. فتصدى لهم الشيخ فأنكر على رؤوسهم ورموزهم وبيّن خطأ وسماه. فمن ذاك الوقت إلى الآن كل من فعل فعل الشيخ والإنكار على من يهيج على الدولة ومن يبين حال أهل البدع بطريق سليم علمي صار يسمى جاني تنفيرا لدعوته، ونحن لا ننكر أن هناك بعض الشبان يحصل منه شيء من التهور في الدعوة والشدة، لكن هذا لا ينسب الحق الذي يدعو له الحديث، الحديث دعوته النقية. أما ما نقل لي بعض إخواننا نفر بعضهم من درس الشيخ صالح الفوزان قال لا تحضره هذا الرجل جاني نعوذ بالله، فهي والله على وزن لا تقرأ كتب الشيخ محمد بن الوهاب فإنه وهابي، الذي يقرأ كتب الشيخ محمد بن الوهاب فإنه وهابي على نفس الوزن، وأنتم قرأتم الحمد لله
في العشر سنين الماضية منذ أن بدأنا التدريس في هذا المسجد قرأت معنا كتب الشيخ حمد الواحد، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، ثلاثة أصول، قواعد الأربع، والآن فضل الإسلام. بالله عليك مسائل الجاهلية خاصة هذا الكتاب استفدنا منه استفادة عظيمة. لا يشكر الناس لا يشكر الله، اللهم اغفر له واجعله في عليه. كلنا استفدنا من هذا الكتاب، رجل أعطاه الله بصيرة وعقيدة نقية سبحان الله وإخلاص نرجوه أن يكون كذلك. وإيش رأيت لما درست إلا كل خير، قال الله قال الرسول قال الصحابة رحمة الله عليه، وهذه رحمة بالشيخ خاصة زيادة في أجره من طعن فيه وشوه صورة دعوته وسبه وشتم، سواء كانوا في الشام ولا بالمملكة الحجاز ولا كانوا بالعراق ولا كانوا في مصر ولا كانوا في الشام، والله نرجو أن زاد الأجر. قولوا لي من أي وجه أن كل هؤلاء طعنوا فيه بالرسائل ظلما وزورا واغتابوه أكمل وصلاه يوم القيامة عند الله يشفع الله بهم. لا شك أنهم منهم مسلمون حاقدون مبتدعة، لا شك لهم حسنات لأنهم ما كفروا بعد، وبعضهم أشرق وبعضهم ما تحقق فيه الكفر وخروج من الإسلام، لكن حقد على هذه الدعوة التي خالفت شبهاتي. فالشيخ هنيها لهم، كل ما كثروا واجتمعوا خصوم له في موقف عند الله يتأتى حديث إيش؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله من ليس له دينار ولا درهم. قال لا، المفلس من جاء يوم القيامة بحسنات كالجبال، وجاء وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا المظلوم يعني من حسنات هذا وهذا وهذا حتى إذا فنيت حسناتهم الظلم له يعني أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرحت النار. ثانيا للشيخ والله يعني في أعمال عملها من في التصنيف وإنكار الشرك أعمال الأنبياء جليلة كلنا استفدنا منها، تصانيف عظيمة تشبه نفس البخاري كما قيل دقيقة. فهذا لكل إنسان فهم مسألة التوحيد وتصور أنواع الشرك وهو يقرأ كتاب التوحيد له ثواب في قبره رحمة الله عليه، يأتي حسنات من برد آخر من خصومه إن طعنوا فيه خصومه عند الله يوم القيامة، ما حق ما قلتم فيه فيعرض ذكاء الوقت من المحكم من المبطل. وحينئذ كل هؤلاء الذين حجوا وصاموا وأضافوا لك الحقد على الشيخ إنكار دعوته ونفزه لأنه وهذا إلى آخره. كذلك أنت في حيك تجد من ينبزك من هالجماعات الذين خالفت السنة، لا شك يحذر منك أنت ويظلمك ويغتابك في المجالس في الغداء في العشاء، هذا الشيء الحمد لله سيكون لأنك تبعت دعوة الشيخ دعوة الصحابة أولا دعوة النبي ثم والصحابة صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ثم أئمة الدين الذين دلوا على دعوته واتبعتها، لكن نصيب مثلهم هؤلاء الأئمة اغتابوك بسبب اتباعك المنهج ودعوتك للمنهج وأعطاهم كتب تتعلق بالمنهج الإصلاحي، فصاروا يغتابوك يسبوك وحذروا من هذا رجل جامي هذا، أبشر بالخير إن أخلصت دينك لله. فإن هؤلاء الخصوم لهم حسنات، تصدقوا في رمضان، صلوا التراويح، وعندهم نشاط في الأشياء أيضا سبحان الله. ليش؟ قال الأوزاعي إن الشيطان يخلي بين المبتدع وبين إيش العبادة، العبادة كالأخلاق عبادة عظيمة كتوزيع الصدقات، متابعة الأرامل، البرامج الإذاعية المختلفة الجذابة، غير ذلك حسنات ربما تكون إذا أصاب السنة بها. ثم نبشر كلما ترى حسنة يفرح بها لعلك تكون نصيبك. أي نعم، فلا تأسى يا أخي، لا تأسى والله ولا تأسى. نعم، فليبشر الشيخ يرحمه الله ويغفر له والله لم يحبهم. نعم، يقول الجد رحمه الله كان رجل صالح، يقول وقد عاصر الأشراف وعاصر دعوة آل سعود، ملك آل سعود وقبلهم الأشراف في مكة، وكان وجيها أحد عمد مناطق في مكة، يعني يختصمون الناس عنده ويفضل خصومات رحمة الله عليه. يقول كل ليلة في قيام الليل ما أنسى فضل الشيخ محمد عبد الوهاب على الدولة السعودية أو على الحجاز، كل ليلة أقوم الليل وأدعو له. شوف ما يفوت، الله يرفع قدره، الله يرفع في عليه، الله هذا كان في الحجاز شرك سبحان الله، رجع مرة أخرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالجد رحمه الله يقول كل ليلة أدعو له باسمه على ما قدم، طهرت البلاد، ولا رأيتم والله أظن لو الله ثم دعوة الشيخ والله أوثانا ترجع عند الكعبة. فرحمة الله عليه غفر له وجعله في عدي، وهو معروف. فقط أشرنا بهذا إشارة لأجل أن من لم يكن من قبل متابع لنا في سيرته وما ذكرناه يسمع اليوم، من لم يحظى بهذا الكلام لعله سمعه الآن ليكون له حجة عند من ينبز هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد بالوهابية، لتنفير الناس منها. نعوذ بالله من هذا، وهؤلاء أعداء الأنبياء والرسل ومن جاء بدعوته والله أعداءه. أي نعم، أنه كانوا من قبل ينبزون رسول الله يقول ساحر كافر، ساحر كافر كذاب. نعم، هؤلاء من أعداء الأنبياء، سواء كانوا في الاعتقاد في باب التوحيد أو كانوا في المنهج. يأتي إنسان يدعو دعوة الرسول يقول لا لا تخرجوا على الحاكم، النبي نهاك عن الخروج على الحاكم إلا بشروط. قال من رأى من أمير شيء يكره فليسلم، ما قال فليخرج، قال من خرج على الجماعة قيد الشرك الثلاث مات متجاهلية، ما قال يموت شهيد. فلما يأتي الإنسان بهذه الأحاديث يقول هذا تبع الحكام وهذا تبع، وينسى العلم، نسوا الله فنسيهم سبحانه، لا إله إلا هو. فبعد أن يبين منهج الحق تجد أعداء قطاع طريق لهؤلاء الفضلاء الأشراف الذين تجشموا أن يثبتوا على الدعوة المباركة رغم أن ينبزهم وينفر العامة منهم، صابرون صامدون يبشروا بحديث إن من ورائكم أيام الصبر. نعم، العامل فيها بالسنة له أجر 50، يعني منكم يا أصحابي 50، أن من عاش في هذا العصر ما رأى النبي ولا رأى معجزات، رأى قراطيس بخاري مسلم وعلماء يشرحونها فضلاء واقتدى به وعلم أن هذا النبي قاله ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بشره، وخاصة مع مجيء الفتن وهو لم يرى النبي ولم يرى معجزات كانشقاق القمر وغيره صلى الله عليه وسلم وبيبي وأمي، فحينئذ يكون له ثواب بسبب صبري على الإيمان بالغيب وامتحان في الفتن وكظمه وتمسك بالسنة ودعوته إليها أجر 50 من الصحابة. قال منا ومنهم يا رسول الله؟ قال منكم. اللهم اجعلنا منه وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا على هذا الذي مات عليه رسول الله الصحابة مخلصين لك الدين يا أرحم الراحمين. ووصلت بنا القراءة إلى باب ما جاء في الخروج، قال الشيخ محمد الوهاب باب ما جاء في الخروج على عن دعوة الإسلام. وهذه أسئلة تتعلق إن مضى شرح وبيانه، وإن كان مقدمة في الدرس فدائما الأسئلة تكون يسيرة من أجل أن لا يأخذ الوقت الأكبر من أصل الدرس. قال تعالى هو سماكم المسلمين، احتج بعضهم بهذه الآية فقال لا يجوز للرجل أن يعتزي بمذهب السلف فيقول أنا سلفي، قل أنا مسلم، لا لا يجوز أن تقول أنا سلفي، فأنكر ذلك. قال لأن الله قال هو سماكم المسلمين، فكيف تقول عن نفسك سلفي؟ وعلى وزن ذلك كيف تقول عن نفسك أنا مالكي أنا حنبلي؟ قل مسلم يا أخي، هو سماكم المسلمين. نعم أخ، نعم أي نعم. هذا أول حجة دائما، تعلم الاتفاق والإجماع بالعلماء لأن حجة على الناس. نقل اتفاق شيخ الإسلام رحمه الله على جواز الاعتزال أو الانتساب لمذهب السلف، والسلف هم الرسول والصحابة فقط. قال لا عيب ولا أو لا ضير عن رجل أن ينتسب للسلف يعني فيقول أنا سلفي. ما قال الشيخ أنا سلفي، لكن اعتزال لهم أو انتساب لهم إيش معناه؟ أن يقول أنا سلفي. قال باتفاق العلماء لا يسري عليه عيب، هذا نقل إجماع العلماء. أحسنت، هذا الرد الأول. ثاني إينا يقول أخوكم تمايزا، لأن في عهد النبي والصحابة ادعوا متمحض، اللهم ابقها في قلوبنا واهدنا للثبات عليها. دعوة متمحضة متميزة، ما يحتاج يقال سلفي، يقال مسلم. فجاء المسلمون ذهب المسلمون، ما حد يقول سلفي ذاك الوقت. إذا ليش شيخ الإسلام يقول يعتزل السلف فيقول أنا سلفي؟ متى قال ذلك شيخ الإسلام التيمية؟ لما قام المقتضي الداعي قام لنا اختلاف الفرق، فصار كل واحد يدعي أنه يتبع كتاب السنة وأنه مسلم. مسلم إيش؟ مسلم تأخذ دينك من الإلهامات والمنامات وتتعصب المشيخات، هذا هو الدين الذي مات الرسول عنه صلى الله عليه وسلم. وقد قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما هم تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ما قال منامات الشيوخ ولا أبدا إلهامات، يقول الإنسان في غرفة ظلام هكذا يجي الإلهام، وهي إلهامات شيطان ويظنها من الرحمة ويلبس بها على الناس. كتاب الله وسنتي. فلما قام المقتضي وجاءت الفرق مثل الصوفية مثل الأشاعرة مثل الجهمية مرجئة خوارج، فدخل في الإسلام ما ليس منه. قال الله تعالى ليميز الخبيث من الطيب، من مقاصد الشريعة التمايز، تمييز الخبيث، تمييز الطيب فيعرف فيتبع. من هنا صار مقتضى التمايز أن ينسب العلماء أهل السنة أنفسهم لمذهب السلف، فيقال فلان سلفي وأنا سلفي أيتبع السلف. وليس التزكية، لأنها المقصود به اتباعه بالمنهج، كما يقول المالكي لما يقول أنا مالكي هل هي تزكية؟ لا، يتبع المالكية بالفقه، وإن قصر في اتباع علمائهم في إعفاء اللحية وغيره يقول أنا أتبع السلف في الفقه العقيدة بالأحكام رحمة الله عليه وجعل منزلتهم في عنده. ثم إذا نزل عيسى آخر الزمان فكل هذه الطرق الآن الصوفية والماتردية والجهمية تتبدل، ما يقبل أحد، ما يقبل حزب عليه السلام، ويصير له القوة في الأرض ويصير هو المتبع ويحكم شريعة الإسلام، ولا يقبل الجزية، حتى الجزية لا يقبلها، لا بد من الإسلام. يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يبقى الإسلام يرجع متمحد. حينئذ سميه المسلمين، كل واحد يسمي نفسه مسلم، ذهبت الفرق تكون. أما والفرق متواجدة فكيف يكون التمايز؟ تقول أنا جهمي، مسلم جهمي، مسلم صوفي، مسلم ماتردي، قل مسلم سلفي. ولو ألغيت الأولى تبين عنه فقلت سلفي، سلفي أتبع السلف وهم الرسول والصحابة، وتعرف أنك سلفي إذا قامت فتن قلبك ينادى. كيف السلف تعاملوا مع هذه الفتن؟ قامت فتنة ولاة الأمر وخروج عليه، سأل علماء السنة الذين يعرفون الأثر، أثار الصحابة، كيف تعامل الصحابة في زمن الفتن الحجاج؟ خرجوا على الحجاج ولا صبروا وتركوا الثورات يسأل هذا العالم يقول والله السنة لا خارج أعلم صبروا على جو ناته يقول أني أصبر مثلهم حتى الله يحشرني معه أبو بكر وعمر هذا السنة فقط هذه دين جديد ولا الحمد لله على طيب إذا نكمل القراءة اليوم نعم قرأنا أول آية لقوله تعالى طيب اقرأ هو سماكم المسلمين الأخ من معنا ويس تقدم هذه النغمات الموسيقية إخواني وإن ادعى المدعي أنها هي نغمة الشرك موسيقى فمن واجب اتباعنا رسولنا أن لا نتهاون بالمعاصي ونقول صغيرة النبي حذرنا من محقرات الذنوب وقال إنه يجتمعنا على المرء فيهلكنا وضرب لها مثل بقوم نزلوا في وادي أرادوا أن ينضجوا خبزهم أو طعامهم فجعل هذا الرجل يأتي بعود وهذا بعود وهذا بعود فاجتمعت نار عظيمة وكذلك محقرات الذنوب يحتقرها الرجل يقول نغمة جوال هي يعني وش هي نظرة إلى امرأة مذيعة في الأخبار يعني وش هذا إلى آخر فتجتمع مع بعضها البعض ويهلك الرجل عليه يترك صغار الذنوب وكبار ويطيع علام الغيوب يطيع رسول علام الغيوب صلى الله عليه وسلم والنبي قال ليكونن أقوام من أمتي كما عند البخاري يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف في رواية يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير علم كيف يغير النغمة العام ما يعرف علم هو عند هذا علم يقول له كيف يغير النغمة ترى ما يعرف جزاه الله خير رجل طيب فاضل لكن لا يعرف كيف يغير النغمة طيب اقرأ هو سماكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب ما جاء في خروج أهل دعوة الإسلام قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا
لا هذا الباب فيه أن هناك من يتسمى بالإسلام وأنه لا يكفي منه أن يتسمى بهذه النسبة ويقول أنا مسلم لكنه يأتي بنواقض لهذا الإسلام من ذبح للأوثان ودعاء غير الرحمن واتباع لخطوات الشيطان في الكفر والدخول فيه تنافي الإسلام فيخرج عنه فإذا ليس كل من قال أنا مسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصار يصلي ويصوم ويضحي ويصوم رمضان معنا هو باق في الإسلام فقد يفعل كل مفردات الإسلام إلا أنه يأتي بناقض ولو واحد كان يدعو غير الله ولو بزعم أن دعوة غير الله من الإسلام يدعو يا بدوي اشفع لي عند الله يا رسول الله اشفع لي عند الله يا عبد القادر الجيلاني يذبح يطوف حول قبورهم يستغيث بهم يتعبدهم من دون الله فهذا مشرك خارج عن الإسلام ولو سمى نفسه مسلم ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله من شهد أن لا إله إلا الله يعني وأن محمد رسول الله وكثر لما يعبد من دونه حرمه الله على النار أو كما قال أو حرم وجهه على النار يعني لا حرمه كان يمكن أن يقول من قال لا إله إلا الله أمد لها صام وصلى وحج بيت الله نعم حرم وجهه على النار، لا أضاف شرط بين فيه أنه ما يكفي النسبة للإسلام بقول الله شهادة أن محمد رسول الله والصلاة والزكاة، لا بد أن يكفر بالطاغوت، لا بد أن يتبرأ بما مما يعبد من دونه، يحقق الكلمة الطيبة معناها لا إله إلا الله إثبات ونفي، ينفي كل إله يعبد سواه سبحانه، هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ومقتضى هذا الإثبات له أنه الرازق الخالق تحقيق العبودية له، فلا يعبد إلا هو ولا يذبح إلا له ولا يخاف من غيره تخوف منه، ولا يعتقد أحد أنه يستحق في أحد أن يستحق العبادة غيره. فقال في آخر الحديث وفي الشطر الثاني وكفر بما يعبد من دونه. فإذا ليس لكم معشر عبدة الأوثان في هذا العصر أضرحة يذبح لها، يأتمون في المواسم بالبقر والجوانيس ويخيمون في طنطا وغيرها من البلدان المسلمين في العراق في قم عند الإيران في الإيران أو في نعم في إيران وفي العراق في المرافق، هيقول القائل منهم كيف تتهمون بالوقوع في الشرك ونحن نقول لا إله إلا الله ونشهد محمد رسول الله ونضحي معكم ونذبح معكم ونصوم رمضان ونحج البيت، نقول لكنكم لم تكفروا ما يعبد من دونه، فأنتم هؤلاء تأتون به القرى القرابيين في المواسم وتذبحون لغير رب العالمين، تطلبون منهم الشفاعة على وجه من التعبد صرفتموه لغير الله من ذبح ونذر ودعاء ولو بزعم طلب الشفاعة، حينئذ لا تبقوا في دارة الإسلام وقد أشركتم بالرحمن. فإذا قال قائلهم كيف تساوون بكفار قريش حينئذ وتقول عنه من المشركين وهم عابد الأصنام ونحن ندعو أولياء نذبح لهم لكن لهم شرف عند الله ليقربون عند الله زلفى، فنقول لهم حينئذ وهل كان الكفار في عهد النبي كلهم عابد الأصنام؟ كانوا من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد اللات ورجل صالح مثل سمير الحجاج ومنهم من يعبد عيسى، ومع ذلك قاتلهم النبي من غير أن يفرق بينه ليكون الدين كله لله والدعاء كله لله. فإن قالوا هؤلاء كفروا بمحمد قالوا ساحر كذاب، نحن نقول هو نبي هو رسول فكيف تساوون به؟ نقول هذا لا يكفي، متبعة مسلم الكذاب والمرتدون تركوا الزكاة في عهد أبي بكر الصديق لما توفي رسول الله كانوا يقولون محمد حق لكن ما تنزل الزكاة، ما كذبوا لكن الزكاة تدفع له ما تدفع للنبي ولا مات النبي ما لها الزكاة بعد، واتباع مسلم الكذاب كان يشهد أنه هذا رسول الله لكن يقول أيضا مسلم رسول من القديانية المعاصرين كفار، لا ينكر أن محمد رسول الله لكن يقول القادياني أحمد مرزا غلام يقول رسول لا نبي، النبي لما قال لا نبي بعدي يعني لا نبي معي، وقد حصلت فتنة عظيمة بهم أجلس في بعض مجالس العامة نبي متأثرون بهم ويأتون بشبه فيأتيني بعضهم بقوله تعالى ولكن رسول الله خاتم النبيين، خاتم النبيين يعني قالوا في الانترنت يعني أو كذا شبهوا عليهم زينتهم ليس خاتم من آخرهم، هذا الشبه ما كنا نسمعه في غزو الآن سواء الأباضية والنسواء من القديانية في غزو عبر الشبكات احذرون، ما كنا نسمع العامة يتشرون كذا كيف يجيبون الشبه هذا؟ فأقول لهم قد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون 30 كذابون دجالون كلهم يدعي النبوة ألا إنه لا نبي بعد هذا نص مفحم وبكت له الحمد لله قال لا نبي بعد، فكيف تدعي أحمد مرزا ولا نبي بعد نبي محمد؟ هذا كفر بالإجماع. إذن لا يكفي أن تشهد محمد رسول الله وأنك لا تكذبه، فإنك عايش باقي، لأن التكذيب هذا فيه تفصيل، فإن أشركت ودعوت غير الله فقد كذبت النبي لأنه دعاك للتوحيد، وما حتى بدعيك أنك مصدق أنه نبي لا يكفي، لابد تترك نواقض الإسلام وأنت لا تركتها، تدعو الأولياء بدون الله وتذبح لهم وتنذر لهم. نعم، فإذا لا يكفي أن ينتسب للإسلام حتى يتبرأ من نواقض الإسلام. نعم، فلا يكفي أن يشهد الله محمد رسول الله ثم يستغيث غير الله ويذبح لغير الله، لأن التوحيد ينافي هذا. التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، الاستسلام له الانقياد. الإسلام هو الانقياد لله بالتوحيد وإفراد الله بالعباد، والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك حتى نتبرأ من دعوة اليهود. اليهود يقول اليهود مسلم، اليهودي مسلم، ليش؟ يقول مهما يكن ألم يكن مصدقا النبي حق؟ إيه مصدق، الذين أتينا الكتاب يعرفوننا، يعرفون كما يعرفون الأنبياء، في باطنه مصدق. طيب، أقول لكنه لم ينقد لدعوته، كذبها، فلا يبقى اليهودي مسلم أبدا وقد كذب بدعوة النبي. فإذا لا يكفي بالإنسان يقول يكفي أن أعرف الإسلام بقلبي ولا لا إله إلا الله بقلبي وأنطق بها بلساني، لابد أن ينقاد للدعوة بفعل الأوامر واجتناب النواهي، لابد أن ينقاد للدعوة. فإذا عمل عمل مضاد للإسلام مباين لشهادة لا إله إلا الله ما ينقض دارة الإسلام. وقد ذكر الشيخ في رسالة أخرى اسمها نواقض الإسلام ما هي الأشياء، سندرسها بعد هذا الرسالة إن شاء الله. نواقض الإسلام بيّن فيها ما هي الأشياء التي إذا فعلها ولو رجل ولو تسمى بالإسلام فتخرجه من دارة الإسلام، من الشرك لغير الله، اتخاذ وصائف يدعوهم يذبح لهم ينذر لهم يعتقد فيهم الضر والنفع وغير ذلك، هذا يخرجه عن الإسلام. وإن ادعاه وصار يصلي معنا ويصوم ويزكي يخرجه عن الإسلام. أما إذا فعل واحد من مبطلات الإسلام هو جاهل، مع أنه دخل الإسلام بيقين، فقد قال الشيخ عبد الوهاب نفسه إن لا نكفر إلا من أجمع العلماء على تكفيره أولا، ثانيا من عرضنا عليه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها وقال في موطن آخر إني لا أكفر العابد عند قبة الكواز لأنه قد يكون جاهل. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صلى الله عليه وسلم. والفرق بين هذا الأخير ذكره الشيخ واليهودي أن البعض صار يتهم أهل الحديث يقول إنما يكفرون يا رجل يهود النصارى، يقول لا والله لا كرامة مشركون كفار، لكن هذا الذي عاش في ديار مصر والعراق والشام شهد لله لحضر صلى الله عليه وسلم صار يصلي ويزكي ويصوم مع أكرم رمضان ويظن أن هذا الإسلام، لبس عليه عالم السوء وقال من الإسلام ما دل عليه القرآن وابتغوا إليه الوسيلة، يعني توسل إلى الله بدعاء أوليائه فهذا مما أمرك الله به في القرآن، فصار يفعل. هو داخل الإسلام أصلا لكن لبس عليه، وذاك أصلا دخل الإسلام وسماه الله بالشرك وصفه فيه في القرآن، وإن أحد المشركين استجارك فأجره سماه مشرك لأنه ما دخل أصلا الإسلام. فرق بينهما. نعم، فهم الفرق. قال هو سماكم المسلمين من قبل في الكتب السابقة وعلى ألسن الأنبياء وفي هذا أيضا وفي القرآن سموا بهذا الاسم، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا من يسر الإسلام سبحان الله أنه رفع الله فيه، هذا من فضائله الذي تجعل القلوب تنقاد إليه تدخل فيه، أنه رفع الله الآصار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا كما في شريعة موسى، فما جعل لنا في الدين من حرج. فصارت من القواعد الفقهية العمل بهذه الآية أن الحرج منفي، فلو جاءك إنسان يقول كل دقيقة دقيقتين يخرج من النقط البول. لا أصلي أو أتوضع كل دقيقتين أو لا أزال في الحمام أو لا أزال في المغاسل أذهب متوضي وراجع أذهب وراجع. قل له قاعدة فقهية الحرج منه. فحينئذ يزيك وضوء واحد عند دخول الصلاة كما قال نبيل المستحاضة وكما قال بعض الصحابة في صاحب السلس البول. توضح الحمد لله لكل صلاة كل وقت صلاة ما يكرر ذلك ما دام أنه ينزل غير انتقاب. هذا حرج لو يتوضأ ثم يأتي يصلي ثم نزل ثم راح غسل ثم كاد يرجع يصلي نزل أو ما يدري متى ينزل وينزل حين بعد ربع ساعة أو بعد دقيقتين ويفتش نزل ولا ما نزل. حرج منفي منفي هذا الشريعة الحرج. يتوضأ لكل صلاة والمستحاضة كذلك افتاح النبي كما في سنة أبي داود قالت يا رسول الله إني مستحاض حيضة كثيرة شديدة منعتني الصوم والصلاة. فبين النبي أن الحرج منفي عنها أمر أن توضأ لكل صلاة والحمد لله صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل شج رأسه فسأل الصحابة في غزوة من الغزوات هل علي رخصة أو هل علي جناح إن تركت الغسل لأني أنظر بالماء إذا وصل إلى جرح. قال لا أجد لك رخصة عصار هذه وغلاء ما هي علينا أفتوا بغير علم. جاء المسكين خائف من رب العالمين أنه يصلي صلاة غير طهارة وقد أجنب الرجل صار جنب تلك الليلة إما باحتلام وكأنه زوجه وأطاعه المسكين رحمة الله عليه ورضي عنه فذهب اغتسل. ولعله في عالم الطب إذا كان الماء متلوث وبدأ يدخل في داخل الجروح التي غارت في الرأس لعله سبب فرقة الموت فلا بد عند الجروح الشديدة يكون طاهر نعم يكون منقى في أعلى درجات التعقيم. المهم لا السبب أو لغيره اغتسل الرجل مات توفي وما يجد له رخصة أنا شعروا أنه ما يقدر على الماء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغير الله صلى الله عليه يعرف أن الشريعة جاءته غير شريعة موسى من فيه الحرج عنها فتغير فقال قتلوه قتلهم الله هذا سألوا حين فعلوا إنما شفاء العيد السوء. أنكر عليه لما سأله وأفتوا بغير علم فقتلوا الرجل وأفتوه أن يغتسل وهو يكفيه أن يعصب رأسه ويمسح بدنه فأفتوه بغير علم أفتوه بغير علم مما تسببوا في قتله دعاء النبي عليه قال قتلهم الله لكن الحدود تدرأ بالشبهات أن فيما قتلهم لم يظنوا أن هذا حق. نعم وفي أكثر من موطن رفع الله الحرج ومن ذلك فأنا عاصر اليوم من فتنة الخروج على ذات الأمر. الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج هم جعلوا الدين حرج. وشو من الدين صار ينادي صار العرعور وغيره ممن يفتن حرجوا على الناس ناس عزل عن السلاح وعندهم أسلحة يسيرة من خناجر ومن رشاشات خفيفة يجعلهم يواجهون دول عندها طائرات عندها دبابات وصواريخ. هذه عباد الله سهل ونشيدكم بالله حرج ولا هذا يخرج من بيته ويقعد يتهاتر مع عسكر ودسكر فيهم طائرات وصواريخ ويختلون بعشرات الألوف. قال هذا من الدين يخرجوا إلى متى نكسين رؤوسكم رغمين أنافكم في التراب اخرجوا والله وهذا من الدين. أرضيتم بالحياة الدنيا نعم وهكذا يأتي عليه الآيات التي يستفزه بها على الجهاد ويجعله هذا من الدين فيخرج المسكين في حرج شديد يترك عياله من غير مصروف في البيت يخرج في الشوارع تجوع البنت الصغيرة تبكي ما في حليب لها وهو داير في الشوارع يريد إسقاط النظام يريد إسقاط النظام ثم يأتي الجيش ويقضي عليهم والأعراض تنتهك ويذهب تذهب الدين والدنيا، كما قال ابن تيمية: ما خرجت طائفة على حكامها إلا كان الشر الذي والذي هو أعظم من الخير الذي تأملوا، إلا بالشروط، شك شروط أو كبر الضراع القدرة، ما هي شروط هكذا، نسأل الله العافية. فحرجوا عليه، حرجوا عليه: لو قعدتم فإنكم قاعدون على الجهاد واجب إنكار المنكر إلى آخره، نسأل الله العافية. والدين ما في حرج، اصبر على جور ولي الأمر واطع وادعو له بالهداية وانصحه في السر حتى الله يجعل لك فرج يستراح منه بالموت، أو يغير الله على يدي رجل صالح عالم ينشر الدعوة في الأرض، يضطر حينئذ الحاكم يحكم بالتوحيد وبما أنزل رب العبيد، كما الشيخ محمد الوهاب رأى الناس يشركون في البلد، فذهب للأمراء آل سعود والإمام محمد بن سعود وتعاون معه ووعده بالنصر في النصر دعوة التوحيد، وتآزر العلم مع السيف طهروا البلد. أما الشيخ محمد الوهاب رآهم كذا قال: السبب الحكام، أي العصابة اللي اتبعوا من طلابه وهي ما خرج كما يفعل الجماعات التي ظلت. ما فعل الشيخ هذا؟ إنه يقرأ بالقرآن في السنة، كيف كان النبي يتعامل في مكة مع المخالفين من رؤساء مكة كأبي لهب وأبو جهل، وإنما خرج عليهم وأمسك يده في يد الصحابة وتراشقهم الحجارة مع رؤساء مكة، وعندهم جند كثير وعندهم أحزاب من القبائل يعرفونهم خارج مكة ويأتين يقاتلون معهم، كل هذا يعرف النبي. ما فرض الله أصلا الجهاد لأنه إذا فرض ذاك الوقت في ضعف محقت الدعوة، فصبر النبي على أذاهم إلقاء سر الجزور عليهم، فقد يدعو عليهم ويهاجر ويصالح حتى قوت شوكة قاتلهم، اللهم صل عليه. إينا فإذا حرجوا على الناس، والله يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، سبحانه وتعالى. أي حرج الآن والله كثير، تبكي أمس يقول لي أحد إخواننا اتصل عليه واحد من تلك البلاد يقول امرأته في البيت حبلة، والله يقول ما عندي ليرة واحدة أأتيها بفاكهة أو شيء، يعني أقوم على بيتي. وصار الأغنياء الذين كانوا مستغنون عن الناس يشحثون السندويش في الحدائق، والشبيحة هؤلاء مدري من يدخلون على النساء في البيوت ويأخذون أجمل فتيات ويزني أمام أبيها وأمام أمها، ثم يخرج كالحمار ويترك ما فعل من قبح ورذيلة. كل هذا سببه أنهم حرجوا على الناس وقعوا في فتنة عظيمة، ولا مانع من أن يكون هذا تدخل غربي، نعم، ودخلوا في وسط المسلمين حتى أحد هذا الفتن بزعم أن هذا هو إنقاذكم من إيش؟ من هذا الأمر. فقلت قبل أمس وأنا مجتمع مع البعض من هؤلاء الذين يرون أن مذهبهم صحيح، قلت لهم: من ستحكمون بعدما يذهب هذا الطاغية؟ أنتم بين أمور، إما أن تقولوا لا ندري ما الذي سيكون الحكم، وروح ورواحنا تخرج ونحن لا ندري أي راية ستستقر بعد ذهاب هذا الملك، فأنتم حينئذ تحت راية علمية تموتون مئة جاهلية، ولا يعني تقول يا واضحة تقاتل تحت لا إله إلا الله، تقول لا أدري من سيحكم بعد الشعار. نعم. الثاني أن تكونوا تدروا أن الذي سيحكم غليون، أم كما تعرفون أنتم سيكون بعدها دولة مدنية فيها الكنيسة فيها، إذا ما مات الجثث هذه 100,000، فرد 100,000 ماتوا، وسيحكم الطاغوت حكم غير ما أنزل الله بالمحاكم، ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ ما جعل لكم الدين من حرج، تقتل نفسك فقط لتغير شيء بسيط من أرزاق الناس ترتفع رواتبهم، شو الكلام هذا؟ كلام الحكم بيبدأ هو نفسه، يعني غير ما نزل الله، لكن الفرات تتحسن إن شاء الله، سبحان الله. وكان النساء تيتموا أطفالهن وانتهكت أعراضهن خلاص عشان بس الراتب ارتفع 2000 ليرة وكذا، إيش هالكلام هذا؟ بين الله أن الرزق لا يأتي الناس تغيير حكامهم، أن الرزق يأتي بتقوى القرى. قالوا: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ما قال غيروا حكامهم. اي نعم، لو ان اهل القرى امنوا واتقوا ليش؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء، ولكن كذبوا من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. نعوذ بالله. قال سبحانه وتعالى: مله ابراهيم. ما هي مله ابراهيم؟ التوحيد. هو سماكم المسلمين من قبل في الكتب السابقة وفي هذا في القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم. هذه ذنة تجعلنا نشكر الله يا عباد الله. أحمد الله أنكم من أمة محمد ستكونوا يوم القيامة شهداء على الناس من عهد نوح إلى آخر النبي وهو عيسى. بين عيسى ورسولنا 500 عام كان. وعلى مروي في البخاري وغيره بمسند أحمد حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء النبي ومعه 3 وأكثر وأقل فيقال هل بلغت قومك؟ فيقول نعم. فيدعى قومه هل بلغكم؟ فيقول لا ما بلغنا شيء. يعني كذبوا رسوله، كذبوا نوح، كذبوا موسى، كذبوا عيسى. فحينئذ هو يقول نعم بلغتهم، هم كذبوا قومه، كذبوا في حياته، ما سمعنا شيء. يوم القيامة يبعثون من يشهد لك أيها النبي؟ يا عيسى، يا نوح، يا موسى، يعني من يشهد لك؟ فتبت الكرامة هنا التي نحمد الله عليها أن جعلنا من أمة محمد، فيقول محمد وأمته، فتدعى أمة محمد، فيقال هذا بلغ؟ نوح بلغ؟ فيقولون نعم، ما علمكم بذلك؟ فيقول نبينا بلغنا أن الرسل بلغت أقوالنا، صدقنا رسولنا محمد. فيشهدون أنه بلغ ويشهد النبي على شهادتهم. فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا لتكونوا شهداء على الأمم أنهم بلغوا ويكون الرسول عليكم شهيدا أي على شهادتكم لهم أنهم بلغوا يشهد رسول الله. فينشأ كرامة أعظم من هذه الأمة. لكن نشكر الله بالعمل الصالح مسابقة الخيرات كلما نذكر هذا بين عيننا النشأة الأمم يجعلك تقوم الليل يجعلك تنكر منكر يجعلك حقيقة تبر والديك يجعلك تحافظ على دروس العلم ما تخلف تعرف دين الله هذا المحبوب الذي هكذا كرمك الله به حتى صرت تشهد الأمم تدرسه تتعلمه تتفقه فيه تعمل بما سمعت تخلص دينك شكرا لله. وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى وأنه سبب الخيرات. ويتأذن ربكم لئن شكرتم يعني بالنعمة أعطيتكم إياها منكم أنكم شهداء والكرامة يا أمة محمد أمة الإجابة والعمل والاتباع وإنكار المنكر. نعم يتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب أشد. أما يأتي الإنسان فلا يجعل من شكر الله حتى يدبر القرآن في رمضان يقرأه وما يفهم هذه الآية وجعلناكم في ينمو في قلبه محبة الإسلام ويزداد في الخيرات وما يعرفه كذلك جعلناكم أمة وسطا كما قال الله تعالى لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما يعرف كيف شهداء على الناس ما يقرأ الآيات ما حتى يعني من الدعوة والكسر اللي فيه ما يفتح تفسير مختصر يعرف معنى الآية. فكيف حينئذ يقوى الإيمان بقلبه وما يعرف تأويل القرآن؟ وإذا وقع درس للتفسير مثل الحمد لله الله من علينا بعد الفجر نجتمع في 5 آيات من كتاب الله تفسير مختصر لا تجد ان الكسل لا يحضر اصلا لا يهتم بكتاب الله ما عليه يموت وما عرف من ايه الكتاب لا شيء مع انه يتآسر مع اخوانه حتى يسمع كلام الله كله معناه من اول قران لاخره لا يعني. يقول وراي عمل وراي ويستطيع الى مبكر يجمع بين العمل وبين سماع الدرس. فهذا ضعف الله في الشكر. كتاب الله يفسر ثم تموت يوم تموت وما تعرف معه إلا تفسير 17 آية فقط في القرآن وتمر عليك لا تهتم. فاجعل من شكر الله لك أنك من أمة محمد تشهد على الرسل طلبك للعلم تفقهك في دين الله صبرك على العلم فإن هذا ثواب عظيم. فإنك في الجنة فمنزلتك عند آخر آية وحديث عملت بهم في الجنة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يا رب لا يستوي. إيه نعم. ثم الحديث الذي بعده عن الحارث. نعم
قال رحمه الله عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهم السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من خالف الجماعة في شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله.
لا، هذا الحديث قطعة من حديث خرجه الإمام أحمد والترمذي في جامعه، وقال الترمذي حسن صحيح وهو ثابت وصححه العلامة الألباني. وهذا الحديث مفيد اقتصى به الشيخ الإمام المجدد على موضع الشاهد فقط، وله فيه مفيد إذا سيق برمته في فوائد عظيمة. وذلك من الإمام أحمد أخرج في مسند حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بها بني إسرائيل أن يعملوا بها. وإن كاد ليبتل، أنه كاد يبتل بها. فقال عيسى وكان معاصر له عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل بها وتأمر بها بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم من آمرهم أنا. فقال يحيى: إن لم أفعل وأمرتهم يعني أنت، فأخشى أن يخسف بي أو أعذب. هذا فيه أنه لا يجوز لعالم كتمان العلم وقد قام المقتضى بفعله والله أمره بالتبليغ والفرض كفاية كان يسكن عالم في حي ويموت ولم يستفيد منه أحد، هو صاحب علم. قال الزهري أو غيره: قال لا ينبغي للعالم أن يضيع نفسه، عنده سبل للتعليم وبشرط أنه قد تكون في دولة ما تمكنك في درس الناس، لكن لا تعدم. رأيت إنسان بجانبك تعلمه الصلاة الصحيحة، تعلمه التوحيد، رأيت مجموعة من الناس جلست بعد الصلاة تكلم تعرف عليهم واجلس واذكر لهم، إلى أن تنتشر الدعوة. مو بشرط يعني أنك يصير لك درس في المسجد ما مكنت في المسجد، تدعو بما تستطيع. فخاف من على نفسه أن يخسف به، خاف على نفسه أن يعذب لو ما بلغ الناس ما أمر بتبليغه والعمل به. والله العلماء واجبهم الآن التبليغ عن الرسول، لأن الرسول ميت في قبره، لا يمكن يخرج للناس يعلمهم، لا يكتب الله عليه موتته، فما بقي إلا علماء ورثة الأنبياء. واجب التعليم عليهم فرض كفاية، يعلم الناس. نعم، فدعا الناس إلى بيت المقدس، فجمع الناس في بيت المقدس نادى فيه. هذا هو الأصل في الجمع للدروس، فهي يعتبر من البدع. تقول للإنسان: اجمع الناس ترى فيه درس وبلغهم شرح الكتاب، لكن بشرط أن يكون المعلم من ذوي العلم أو يقرأ عليهم من كلام العلماء ولا يأتي باجتهادات من عنده لا يعرفها. فهذا أصل لجمع الناس بالنية الصادقة، لكن يتعلم لا ليشتهر، لأنه جمعهم حتى امتلأت الشرفات. ولأنه في كل إنسان تعلم من إذا اجتمع الناس كثر سيكون له نصيب في قبره، من دل على هدى كان له نصيب من تبعه، ولكن لا يحرص للشرف، يحرص لأجل هدايته. فإن أبوا ولم يأتي إلا الاثنين والثلاثة فيغلق الدرس، أنه يأتي النبي يوم القيامة ما معه إلا رجل أو رجلان، ما معه أحد أحيانا. لذلك أنكرت مرة لما قيل لي عقدت دورة أو درس، ففوجئ المعلم أن أمامه سبعة، قال أغلقت الدورة ومشى. قال: وين الناس؟ وين؟ قال: طال شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله في المسجد النبوي، لاحظوا أن بعض المهر يعني بالقصص وإلقاء الكلام وتلميعه وزخرفته يمتلئ الناس بالحضور يعني يزحمون المكان كله. بدأ يدرس الشيخ ولا سبعة معنا فقط، والشيخ ما يرى، فقد بصره وعمره 21 سنة الله يرحمه. فجاء ناصح في زعمه قال يا شيخ ترى الحضور هذا قليل ما في سنة. نعم قال الحضور قليل. فقال كم هم؟ قال سبعة فقط يا شيخ. قال كثير أكمل. فأكمل الدرس حتى صار إماما للناس. وحدثني أيضا الشيخ عمر الحركان أحد كبار تلامذة الشيخ العديمي، قال بدأنا في الجامعة الكبير وأربعة نحن، أنا رابع أربعة حضر عند الشيخ، وربما يمكن جاء الشيخ وما جاءوا الثلاثة عندهم شغل، جاء واحد أمامه وربما أحد جاء ربما، والشيخ مواصل حتى صار إماما. واحد كبار أئمة الحديث ما كان يحضر عنده إلا ثلاثة وكلهم صاروا أئمة ثلاثة أئمة. فالمقصود يجمع الناس ليستفهموا علمهم، لكن إذا كانوا في دعر وكسل وانتهاش للدنيا يستمر. نعم يحثهم يقول لا أراكم تعالوا سبيدوا إلى آخر، لكن إذا أبوا إلهم ودنياهم. نعم فهذا زكريا جمعهم، يحيى بن زكريا جمعهم حتى ملأوا الشرفات يسمعوا التوحيد يسمعوا العلم، ولا يعتبر هذا عيبا في المعلم أن يأمر الناس من يجتمعوا ليستفيدوا كما فعل يحيى عليه السلام. فامتلأ وقعد الناس حتى على الشرف، فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بها وأمركم أن تعملوا بها. أول ما بدأ به يا عباد الله التوحيد. فأي داعي ينسب إلى الدعوة الإسلامية اليوم لا يعترف بالتوحيد ويبدأ دعوة التوحيد وينكر الشرك، والله دعوته لن تفيد. فقط همه الآداب، ماذا تقول قبل النوم، ماذا تقول عند خروج الخلاء، ماذا تقول عندما تبدأ، مع حشو حديث موضوع مكذوبة أثناء الدعوة. فالذي يبدأ بالملح بالطعام يقيه الله شر 70 داء وغير ذلك من حديث الموضوع، ويرون أن هذه غاية الدعوة، وتهم دعوة التوحيد لأنها تفرق العبيد ولأنها تشغل الناس. قال أول ما أمره التوحيد، قال أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. ومن بعد أرسل النبي معاذ وليكن أول ما تدعوهم اليمن، صحيح البخاري، وليكن أول ما تدعوهم إليه اللهم صل عليه أن يوحدوا الله. أقل آداب الطعام آداب أن يوحدوا الله، أنه إذا صار يتأدب آداب الطعام والشراب والخشوع في الصلاة واتيان الصلاة جماعة هو مشرك أصلا، يدعو غير الله ويذبح على غير الله، هل ينفعه هذا؟ قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذلك تعجبت من أحد الزائرين من جماعة التبليغ، جاءني المكتبة قلت له أسألك إذا رأيت الناس يطوفون حول القبر في بنجلاديش وكذا تنكر عليهم الشرك؟ قال أمرهم بالخروج معي. ثم إذا خرجوا مشركون تأمرهم بالتوحيد؟ للأسف لا، فقط أداب الطعام، أداب الطعام والصلاة جماعة هو مشرك، كيف يقبل منه العمل؟ فانظر إلى دعوة الأنبياء، أول شيء دعوة التوحيد لإصلاح العمل ولقبول العمل، شرط العمل التوحيد، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. مثلا السلام عليكم من الأشرك، ولماذا من أشرك بالله؟ كما الذي رجل اشترى عبدا بالخالص ماله بذهب أو لكم وقال هذه دائما فعلا وهذا بفاع لي يعني الغلة، فجعل يعمل ويرفع لغيره، أيكم يحب أن يكون هذا عبدا؟ خلق الله خلق العبد وجعل له السماء سقفا محفوظا والأرض فراش وأنزل عليه المطر ورزقه من الثمرات، يقول له بعد هذا بعد النعم هذه أحاطه بها من سلامة الآلات وعبد من دلشة بشي، فجعل يستعمل هذه النعم هذا ينعم الله عليه ويرفع العبادة لغيره، هذا ظلم ولا ظلم عظيم. الشرك نعمة الخلق، نعمة الإطعام، نعمة الأمن من الجوع من الخوف، فهو يعمل لغيره، وإن كان ترى يعمل له حج ويصلي، لكن ترى يعمل لغيره هذا الشرك. فأيكم يحب أن يكون عادة عبده؟ كذلك حتى المسلم المرائي الله سلم أعضاءه، فيجعل العبادة له ولغيره. فأيكم يحب أن يكون هذا عبده؟ لا أحد. ينبغي يكون له عمل خالص لله، استحضر أن يكون خالص لله. وما أمر أن يعبد الله مخلصين له الدين، ولا بد يقوم الصلاة ويؤتي الزكاة، وذلك دين قيم. ثم ذكر الصوم صلى الله عليه وسلم، ضرب له مثل أو ذكر الصلاة وقال: إذا صليتم أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه بوجه عبده في صلاته، ما لم يلتفت. إذا التفت ترك الله نصب وجهه الذي له جلاله العبد. والصيام كما بالرجل مر على قوم يدي سرة المسك، فجعلوا يعجبون من ريحها. والصدقة كذلك، أن عدو طلبه، نعم، ثم أوثق يديه في عنقه ليضرب عنقه وجعل يفتدي حتى أطلقوه. كذلك الصدقة، تعتق رقبتك من النار الصدقة، تطفي غضب الرب سبحانه. وذكر الذكر وأمرهم به بذكر الله، ومثله كمثل من طلبه عدو فاحترز على حصن حصين. كذلك ذكر الله حصن حصين من الشياطين، عباد الله، ان الشيطان جاثم على قلب الانسان اذا غفل، وسوس له بالغيب وسوء الظن فلان، ومزق قلبه بالمنكرات، تعلق بغير الله. فاذا ذكر الله خلص، وانقاد الشيطان الابتعاد عنه. ثم ذكر هذا الحديث وهو: أمركم بخمس الله أمرني بها: السمع والطاعة. هذه المسألة العظيمة التي أعاد فيها الأئمة في مصنفاتهم وأكثر، وفصلوا في أئمة في كتب الاعتقاد. لما يا عباد الله؟ لأن هناك من أهل الأهواء من خالف فيها، كالخوارج والمعتزلة، خالف فيها الناس، ما زالوا كتبوها في كتب العقائد ليصلح عقائد الناس. أصلا تصنيف العقائد لأي شيء، شوف حضرة بيش كتب كتاب التوحيد فضل الإسلام إصلاح العقائد، فانظر لتصنيف الخزيمة كان لأي شيء إصلاح عقيدة الصفات من الخزيمة، لأن شرك الصفات انتشر للحد في الأسماء والصفات، انتشر في عصره الشيخ ربها الألوهية كتاب التوحيد، انتشر الشرك في الألوهية في عصره، فسمى كتاب التوحيد. وابتدع الناس ما ابتدعوا في باب السمع والطاعة والمنهج لما رآهم على غير المنهج الصحيح، لأنهم على جاهلية أصلا، على جهل بالتعامل معاملة الأمر، وغير ذلك من مسائل المنهج. صنف لهم كتاب فضل الإسلام رحمة الله على الشيخ محمد بن الوهاب. وهذه المسألة عظيمة، السمع والطاعة، انظر كيف النبي قرنها بالتقوى في وصيته، لأن من غير السمع والطاعة الأمير لا ينتظم أمر المسلمين وتقوى شوكتهم، بل تظل عنهم الدين والدنيا، يظل عنهم. فإنهم إذا قاموا وخرجوا على أمورهم هم في ضعف ولم تتبع الشروط، صاروا لأمر كافر فليس لهم قوة، أو ليس بكافر فلا يخرج ولو كان لهم قوة حتى يرى كفرا بواحد عندهم قدرة فيه وعندهم فيه من الله برهان. فلو تركوا هذه الشروط ضاع أمر الدين، تركوا السمع والطاعة ضاع أمر الجماعة، تسرب ضعف إلى المجتمع المسلم، وأكل القوي حق الضعيف، وكانت الفوضى وسفك الدماء وجاءت الأعراب. أما إذا اجتمعوا على أمير واحد يسمعون ويطيعون له تخلصوا من خصال الجاهلية. من خصال الجاهلية أنهم كانوا لا يحبون أن يتأمر عليهم رجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من رأى من أميره شيئا يكره، بل قال من خرج من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر. رأيت من أميرك شيء تكره، تجاوز أموال الشعب، قلة الأموال في الموظفين، قلة الرواتب الموظفين، شيء تكره، أخطاء في الدين، اختلاط بنوك ربا، أي شيء دون الكفر. قال من رأى من أميره شيئا يكرهه، شيئا نكره في السياق شرط. عند علماء الأصول النكرة ذات في السياق شرط تدل على أي شيء، على العموم ولا تدل على الخصوص؟ على العموم. قال فليصبر، ما قال فليخرج يسوي ثورة عليه، قال فليصبر اللهم صل عليه، فإنه من خرج عن الجماعة عقيدة شبه مات، مات ميتة جاهلية، يعني على طريق أهل الجاهلية، كانوا يحبون يتأمر عليهم أمير، مع أن مصلحة أن يتأمر أمير ولو كان بقوة السيف تأمر عليهم وصارت الغلبة لهم يسمع الطاعة لهم بالإجماع، حتى لو كان من قريش وكان عالم، ولو كان كالحجاج ظالم غشوم، وعلى الصحابة يصلون خلفه ويحجون معه ولا يخرجون عليه، يصبرون عليه ولا يكفرونه، كما جاء في صحيح البخاري أن جاء الناس يشتكون أنس بن مالك خادم رسول الله ضمن الحجاج، فقال اصبروا، ما قال اخرجوا على الثورة، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر من حتى تقوا ربكم. قال ابن مسعود لا أقول عام أخصى من عام، ولكن يحدث أقوام يقيسون الدين برأيه فيضلون، وهكذا خرجوا الآن، يقول لا يصلح أمر الدين وأمر الحكام حتى نخرج عليه من غير الرجوع للنصوص الذي آمر على أمر بالصبر، قال اصبروا حتى تلقوا إيش على الهم، وصار يقيسون الدين برأيه، يقول هذا اللي أدب الحكام، هذا الذي يصلح الشعب ويرجع لنا هيبة الأمة، إلى آخر ذلك من الشبه التي غايتها إبطال النص والعمل به، نسأل الله العافية. قال في خطبته اللهم صل عليه الذي خرجها الإمام أحمد في مسند أي العلماء رضي الله عنه، قال وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيوب، فقلنا يا رسول الله كان موعظة مودع فأوصنا، عاد المودع أن الناس يتأثرون بخطبته أو بكلامه أنه سيودع فيترك كلمات لا تنسى ويجمع عليها قلبه لأنها آخر وصية له قبل المفارقة، فشعروا بهذا فقالوا كأنه موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا. أمرك قال قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، انظر رحمك الله كيف قرن بين تقوى الله والسمع والطاعة، تدبر هذا، فإنه لا يمكن أن تكون تقوى واجتماع عليها واجتماع كلمة من غير سمع طاعة لأمير ينظم أمر المسلمين، يقيم الحد على الزاني رجما أو جلدا أو يقطع إلى السارق، تجتمع الكلمة حوله ويهاب فيسمع ويطاع له، ستردد أمر التقوى. انظر البلاد الذي خرج على أمراءها خروج لم تقم فيه الشروط، تبدد أمر التقوى لا تبدد، هدمت المساجد، هدمت دور العلم، فكيف تتقي الله بالجهل؟ سيظهر بعد سنين إذا ما رجعوا وتعلموا واصطلح وصلح أمرهم سيدخل فيهم الشرك، لأنهم في له عن العلم أن يجلسوا إليه، وقوم نوح لما تنسخ بينهم العلم ظهر منهم الشرك، وهذا يريده الشيطان بقضية بضرب قضية السمع والطاعة، الشيطان لا يريد ذلك، يريد أنه إذا اختل السمع والطاعة وخرج الناس عن حكامه ونزع يدهم طاعته انشغل الناس بعضهم ببعض الدماء، ولاة الأمر عنده عسكر والمواطنين ينتظمون لهم اسم عسكر فيتقاتلون ويحقون بعض وينشغلون عن العلم، ويخاف العلماء إذا يذهبون المساجد يعلمون الناس لأن الوضع فتنة، فحين إذا ميش يحصل ينسخ العلم ويظهر الشرك، هذا يريد الشيطان، لذلك الآن الشيطان يعمل عمله في الفضائيات مع أنصاف العلماء، يثير الناس للخروج، يحب هذا الشيطان لأي شيء، لأنه إذا خرجوا ضاع أمر دينهم ودنياهم، فيفرق ويعش عليهم بالشرك كما شاء. نعم، فانظر كيف المعونات للبرامج الفخمة الضخمة التي تدعو للخروج الفتن، من يمولها؟ حزب إبليس، ليش؟ حتى الناس إذا خرجوا على ولاتهم خروج بدعي حصل ما لا تقوم ما لا تحمل عقبة. قال ابن تيمية: ما خرج قوم على ولاة أمرهم إلا كان الشر الذي ولدوه أعظم من الخير الذي تأمنوه. قال: والهجرة، الهجرة هي الانتقال من بلاد الإيمان من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وشرطها في أصح قولي أهل العلم أن لا تستطيع إقامة دينك. كيف ضابط إقامة الدين؟ الذين مكناهم في الأرض إيش فعلوا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فإذا كنت في دولة في أوروبا تقيم الصلاة، تخرج للعيد عيد الأضحى، تدفن جنازتك في قبور المسلمين، لكن ما تستطيع أن تأمر بالمعروف عن المنكر وترفع الأذان، لم تكن دينك حينئذ، يجب أن تهاجر من أوروبا. شرط إقامة الدين الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتمكين من ذلك لقوله إن مكناهم لا رقابة، هذه دلالة الإسلام الذي هي أمر معروف عن المنكر، وإلا يجب الهجرة منها. نعم، قال الله تعالى: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، الملائكة تلومهم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، لا نستطيع أن نظهر دين الله من أمر معروف عن المنكر من أذان من إلى آخر. فالملائكة تلومهم تقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ توبخهم عليهم السلام. فهذا يدل على أنه من كان في أوروبا وغيرها من القلات المسلمة ولا يستطيع أن أمر معروفا عن المنكر، بل إذا أمر في الأسواق معروفا عن المنكر وجاء عند هذا الكافر وقال هذا الصليب يجوز يعبره مجنون، نعم، وينكر عليه ويقبض عليه لا شك، فحينئذ لا يجوز الإقامة هناك، كل ما فيه أمر معروف عن المنكر فيجب أن يهاجر، وإذا هاجر لا يرجع إلى البلد الذي هاجر منها فيقيم فيها مرة أخرى. والجماعة، فإن من خالف الجماعة فقد قيد الشبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، خالف الجماعة وخرج برأي عن ما عليه الأمير وجماعة المسلمين وخرج عليهم بمظاهرة وخالفهم برأي شاذ لم يجتمعوا عليه، نعم، وأثار الناس وفرقهم، فقد خلع ربقة الإسلام، شبه الرجل الذي ينتظم مع الإمارة ومع جماعة المسلمين بما كانوا يصنعونه في القديم، حبل له عراوي تقاد بها مجموعة الشياة، إذا خرج شاة من إيش؟ من عروة من عراء وذهبت منفردة وش يأكلها؟ بيأكلها الذيب ولا؟ كذلك إذا انتظمنا تحت ولي أمر نسمع ونطيع له، كلمتنا مجتمعة، فترك رجل بآراء شاذة ما عليه ولاة الأمر وصار يثير عليهم ثم تفرق عن الجماعة، حينئذ تأكله الأهواء والضلالات ويشق طريقه للنار، نعم، فمن شد في النار، عليكم بالجماعة وهي الأمير ومن ينتظم تحته ويسمع ويطيع له، وهذه الجماعة ترجع لجماعة الأم، من هم؟ النبي والصحابة، فلا يخرج عن فهومهم وعن آرائهم. نكمل إن شاء الله ما تبقى من الأسبوع القادم، أسأل وينفعنا ويكون ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين. نجيب اختصار على الأسئلة فما نمضي سريعا. الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم صحابة، هل يترضى عنهم؟ نعم، كل الصحابة، تعريف الصحابي هو الذي لقي النبي ولو ساعة مؤمن به حتى لو كان أعمى، قال لقي، ما نقول رأى حتى لا يخرج الأعمى، مثل ابن أم مكتوم كان صحابي وما سمع وما رأى النبي قصده لكن لقيه، فلو لقيه ولو ساعة فإنه حينئذ إيش؟ يكون مؤمن، يكون صحابي يترضى عنه، قال الله تعالى: رضي الله عنه ورضوا عنه. لكن انتبه في مسألة أريد منك أن تفتح قلبك لي فيها ترعني سمعك، الترضي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا خبر أن الله قد رضي عنهم،
هذا يكون في رد الرافضة الذين قالوا أن منهم فجر ومنهم خونة. الله قال رضي الله عنه ورضوا عنه. لكن في الذهن هل من السنة الواردة عن النبي أنك تعتقد مثل ما يذكر الصحابي كلما ذكر الصحابي رضى عنه كما لو كان النبي، كلما ذكر النبي تصلي عليه؟ كثير من الناس يعتقد في ذلك سنة، ما ورد السنة لها. ويجد في كتب الحديث أحيانا يذكر الصحابي عن أنس ما تركت رضي الله عنه، إذن هي ليست كالصلاة على النبي، لكن في الجملة تعتقد أنه رضي عنه وقت يشتد السد عليه مثل الآن الرافضة يسبونهم ونحو ذلك، تظهر في المنابر ترضي عنهم، تظهر في المجالس ترضي عنهم، في الدروس ترضي عنهم، لكن لا تعتقد أنها سيمة كالصلاة على النبي كلما ذكر، لأن لم يرد في ذلك حديث. طيب إيه هذول لا شك لا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزر واحد من الصحابة أنه يخرج من العدالة إذا كان متأول، إذا كان كما قد بئس الخطيب أنت، إذا كان يعني مخطئ لا يعني يخرجه من كونه صحابي ما دام أنه مؤمن بالنبي. نعم فهو صحابي ما دام أنه مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو بكر عنف على ابنه وسبه لما أخر العشاء على الضيوف وكما جاء البخاري. نعم هل معنى ذلك الولد خرج عن كونه صحابي؟ تعزير النبي نفسه أبو بكر عزر أمنا عائشة لأبوها. نعم ولأن حبست الجيش وصار يطعن بخاصرتها يضرب، وهي تتقي إيش النبي لا يتحرك رأس عشان هو نائم من أجل هو نائم. على كل حال هذا لا يفرج الصحابة يكون عزب بكلمة لينتبه يحذر. نعم هل يجوز استعارة المصحف من المسجد بإذن القيم لشراء مثله لندرته؟ لا لا يستعار المصحف من المسجد ووقف على المسجد للقراءة لمن كان داخل المسجد، فلا يجوز العبد الوقف ولا يستعار ولا يخرج من المسجد. وبالمناسبة عباد الله يحرم شراء المصحف ويحرم بيع المصحف ويجوز شراءه. نعم كما أفتى عبد الله بن عباس أنه لا يباع المصحف، نهى عن بيع المصاحف رضي الله عنه، قال ابن عمر وددتها ولا يبيعون المصاحف أن تقطع يديه. وهذا فيه معنى لأن بيع الشيء فيه إشعار بيش بالزهد فيه، لكن شراءه إشعار بتعظيم والقيمة في القلب الذي انبعث بعد ذلك الأمر إلى الشراء. مفهوم؟ طيب يقول السائل حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياة، قلنا يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله. قال ليس ذلك أو ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى وتتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. هذا فمن فعل ذلك فاستحي من الله. هذا الحديث خرجه الترمذي وأبو داود وغيرهم، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه التعبد لله أو الحث على التعبد لله بالحياة والخلق يبعث على فعل كل جميل ترك كل قبيح، كما قالوا الحياة شعبة من الإيمان، وخص الحياة بقوله شعبة من الإيمان لأن بهذه الشعبة تستقيم بقية الشعب، أنه ينعث على فعل كل جميل، ومادته وانبعاثه يكون عندما يتذكر العبد أنه يتقلب في نعم الله. نعم من نعمة البصر والسمع والهداية للإسلام والسنة، فهنا إذن إذا أراد أن يقبل على معصية ينكسر أن يعصي، كما لو زارك رجل من أهل العلم في بيتك وترى أنه أحاطك بنعمة التعليم والاستفادة وصرت رجل صالح بعد ما صرت تستفيد من كلامه مثلا، فقام المقتضي عندك لأنه أزعجك هذا بكلمة وهو كان متأول فيه هذا الأستاذ، فجئت تريد أن تتجشم علو صوتك عليه وتسفيها أو شيء فتنكسر، لأنك محاط بإذن الله ببعض النعم، فكيف بنعمة الله عليك من خلقك وهداك ورحمك وسلم أعضاءك من الأمراض، وناس ترى من الآن وقبل 10 سنين في المستشفيات مرقدين هكذا على ظهره من 10 سنين يأخذ الغائط من تحت، ليس أسبوع 10 سنين ربما، وأنت معافى تقوم تجلس تتكلم تشرب، فهذا الذي يجعلك تنكسر أن تعصب له تستحي منه، وفي الرأس جوارح مثل العين لا ترفع بصرك إلى حرام، والأذن لا تسمع غيبة إذا سمعتها أنكرتها، ولا تسمع أغاني، اللسان لا تسب أو تشتم أو تحتقر مسلم أو تواجه بالسوء أو تداعب دعابة ينكسر بها أو يتجشم الغم والهم بسماعه لها وهكذا، والبطن أن تتقي أكل حرام، وفيها الفرج أن لا تزن ولا تسبب في وقوعك في الزنا بالخلوة الأجنبية والمكالمة معها سرا وغير ذلك، هذا مقتضى الحياء مع الله. وقد قيل قديما كما نقل ابن رجب استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح عشيرتك، هذا يحدث تكون في له وفي رفع صوت ومزاح يمر رجل وقور من أهل العلم من عشيرتك، أول ما ترى إن كنت في معصية تتركها تتكلم بالكلام الطيب، فيقول لك هذا الرجل من السلف ومن أهل العلم على الأقل إذا استحيت من الله كاستحيائك من رجل صالح عشيرتك تنكف عن المحارم الذي هي تضاد أمر الله، كما تنكف عن الرجل الصالح عن الأشياء التي يكرهها منك إذا رعاك، لكن هذا الحياء من الله تعبد له سبحانه. قال اقترب عمر ابني من السن العاشرة فهل آمره أن يقوم بصلاة الفجر؟ نعم، لأن هذا تعويد، أمره لا تقوم بالصلاة لسنة ترغيب، ثم بعد ذلك الترهيب بالضرب التوعد به أضربك يا ولد إذا ما صليت. نعم، ولكن لا يعني أنك كل ما تأتي، شوف بعض الناس ما عنده فقه ربما واضربوهم عليها لعشاء وش أفهم؟ صلاة مساء صلاة صلاة ويأتي بفرض العصر صلاة صلاة، يفهم أنه أمر في السابع وضرب مباشرة وين؟ في العاشرة، هذا خطأ، يبدأ معه في العاشرة يا ولدي الصلاة ترى اذهب إلى الصلاة، فإن رأى زاغ وراوغ يضربه يعاقب أنه ترك، أنه كل فرد يضربه كما أنه كل فرد يأمر إذا كان في السماء، فرق بينهم لا شك، فحينئذ يوقظ صلاة الفجر لأنه تعويد، ويضرب إذا ما إذا أبى هو في عقله يجعله يستيقظ ويفهم الخطاب ويمشي ويذهب إلى الخلاء، فإذا رأيت منه مكر أو مخالفة فذهب إلى مكان ثاني ينام ويقطب حتى استيقظ، فلك حينئذ أن تضربه لأنه عندما يقوم بعد ذلك يتذكر الضرب فيتعود على قيام الفجر، أما أكثر من ترونه ما يتم صلاة الفجر مثلا أذاهم، والأم كثير كما قال ابن تيمية في السنة الشرعية ما تفسد الولد، يأتي الولد الوالد يقوم قم للصلاة ويريد أن يضربه لأنه أصبح في الحادي عشر الثاني عشر، تقول له متوه صغير لا تعقد الولد لا تكون شديد، يسمع الولد فيخرب ويفسد، فعلى الأم أن تعين الأب على هذه المسألة وتوقظه مع أبيها مع أبيه تعاون معه، قال تعالى وكان أمر أهلك بالصلاة، وقال أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، وزيادة المبنى زيادة المعنى، اصطبر ما قال اصبر، هذا يدل على شدة الأمر والتجلد فيه لا إيقاظ الأولاد والزوجة، اصطبر على ذلك كما أمرك الله، وكان يأمر أهله بالصلاة، والله يعرف متقلبكم وثواكم، يعلم أن في هذا البيت هذا الرجل الصالح كسول يذهب إلى المسجد يترك أهله، ويعلم أن هذا الرجل الصالح يوقظ كل أهله ويثبت أنه خرجوا أمامه الأولاد، يعلم الله كل الأعمال يا أخوان ترى ما يخفى عليه شيء، فما لا يخفى. هل من قرأ القرآن عشر مرات بني له بيت الجنة؟ بل حسن العلامة الألباني الحديث وقال بني له قصر في الجنة من قصر من قرأ قل والله عشر مرات. والثابت الذي خالف فيه وهذا الحديث تحسين خالف فيه الشيخ عبد العزيز باز فعلنا، لكن الذي لا خلاف فيه أن من قرأ ثلاثة من قرأ قل والله واحد مرة كأنما قرأ ذل القرآن، فقرأ قل والله واحد عباد الله لا تغفلوا عنها، فإذا قرأتم قل والله واحد فكأنما في الثواب قرأتم ثلث القرآن الثواب. نريد منكم نصيحة بعض الحاضرين ينشغل نظر الحاضرين الآخرين ولا يتابع كتابة والمدرس ولا قليل. أنصح إخواني الذين يأتون الحلقة أن يتقوا الله في النعمة التي أنعمها الله عليه، أن يأتوا حلقة علم، في كل مرة يحضر يقال له قوم مغفور له، فإذا ماتوا في نفس تلك الليلة ماتوا على خير، ويتعلم ويسمع من نقل المعلم العلماء ما يستفيدون منه ومن الأدلة، أن ينتبهوا في الحلقة ويشكروا الله بالانتباه والتيقظ والاهتمام. لا يرى الله واحد منهم في أمر الدنيا وهو يأخذ دورة علمية لكي ينجح فيها ويأخذ راتب كثير الانتباه مع مدرس نعم والقواعد الفيزيائية والنظرية والإلكترونية وينتبه ويقول من الزميل مش بهذا المعلم لكي ينجح في الدورة ويأخذ راتب زيادة. فإذا جاء هنا الحلقة ليعرف طريق الجنة آيات أحاديث تفصيل كلام العلماء أخذ ينظر في جواله وينظر في قلمه ويعرض ولا يسمع، هكذا يكون أمر تعظيم الآخر، هذا جعل الدنيا أعظم من الآخر، لأن جاء في الدنيا اهتم له في معاملة أو في كتابة عقد دنيوي يخاف أنه يخل بشيء يصير ضده فيكتب كل حرف في العقد منتبه له ويسأل هذا العقد إذا اشترط في كذا يجوز لي ولا ما يجوز، ثم لم يأتي إلى أمر من أمر الآخرة لا يهتم فيجلس في الحلقة غير عادة بما يقع، إما يعبد الجوال أو ينظر في الأوراق فهذا جليس نعم فهذا جليس يحث ربما غير بعمله على التكاسل، إذا رأاه الناس يفعل هذا يذهبهم ويفعل مثله في الحلقة الثانية، فعلى مثل هذا أن يبقى في بيته ولا يحضر خير له نعم، الذي لا يعبأ في العلم ولا يهتم به خير له أن يقعد في بيته. هل دعوة النبي للصحابة ترجيل شعر يفهم منه الظهور أمام الناس بلا غطاء؟ أنا ما أعرف هذا الحديث، النبي صحيح كان رجل شعره فغداء يلف شعره غدائر يعني ضفائر ثلاث غدائر وكما جاء، لكن ذاك قال النبي رد شعرك يعني ربما جاء شعره من تشفش قال يأتي أحدكم كأنه شيطان نعم، لعله هذا الحديث الله أعلم ما يقصد السائل، ولا شك أن هذا لا يعني أن الرجل كان ما عليه قطع رأسه، فتعرف بعض الناس يضع على رأسه شيء ويكون شعره منتفش من وراء نعم، لا يعني ما كان مغطي رأسه الرجل نعم تغطية وكشف الرأس عادة العاجل ينبغي أن تخالفهم تضع طاقية على رأسه، خاصة إذا قلت تصلي إن الله حق من تزين أحب إن الله يحب من تزين له إن الله حق من تزين له. هل يجزي تطهير القبل بالمنديل؟ نعم لا يشترط الحجاب يا صح قول العلم، بعض العلماء قال يطهر القبل بالحجارة، النبي نص عليها في سنة أبي داود قال إذا ذهب أحدكم الغائط فليأخذ ثلاثة أحجار فلا تجزئوا عنه، لكن لما قال في سنة الدرقطني صلى الله عليه وسلم في سنة الدرقطني قال ليس الظفر وليش والعظم فإنهما لا يطهران، فدل أن غيرهما كالمنديل يطهر ولا يجذب الحجر فقط، فالمنديل يطهر. وهل يجوز أن يتطهر بالمنديل في حضرة الماء؟ يطهر خبله يستنجي بالمنديل والماء موجود يجوز؟ ها؟ بعض الناس يقول ما يجوز، لا يجوز، لأن النبي ثبت عنه كما بموطأ مالك أنه بحضرة الماء ذهب واستجمر بالحجارة وترك الماء لأن يستنجي به ثم توضأ بالماء قال ابن عبد البر هذا دليل أنه يجوز الاستجمار بالحجارة بحضرة الله. نعمة نعمة من الله، الحمد لله على هذه الشريعة السمحة، فضل من الله. نعم. يقول: قلتم يا شيخ أن من دعا النبي أو دعا ابن القادر الجيلاني أو غيره فهو مشرك، وإن ادعى أنه مسلم. سؤال يا شيخ: هل يكفر كل من وقع من الشرك؟ لا، هذا يسمى تكفير بالعموم. يقول الإمام أحمد: من قرأ القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، لكن تأتي للتعيين تجد الإمام أحمد كفر أناس قامت عليهم الحجة وناس لم تقم على الحجة لم يكفرهم، فكفر النبي دوات ولكن لم يكفر الوالي الذي كان عنده لبس وشبهة. أنت الفرق؟ نعم. هل حفظ القرآن واجب على طالب العلم؟ سؤال المبارك، أبدأ في طلب العلم، حفظ القرآن أو الدراسة فقه أو عقيدة؟ قال: إذا كان معك من القرآن ما تصلح في صلاتك فابدأ بالعلم، لطلب العلم الصلاة التوحيد واجب، أما حفظ القرآن مستحب. وإذا أردت أن تخرج من العلماء حتى تفتي الناس، نعم، فينبغي عليك على الأقل أن تحفظ آيات الأحكام وشواهد العلم من القرآن. نعم، شواهد العلم من القرآن. طيب، توجد شجرة مانجا تسقط ثمارها في الطريق، فلو أخذت واحدة أكون بذلك آدم؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من مر بالبستان أنه يصيح ثلاث مرات: يا راعي البستان، فإن لم يجبه فليأخذ أو ليأكل من غير حامل. نعم. فإذا علم أن صاحب الدار مما يتسامح الذي سقط، ما عنده حس كل يوم يذهب يأخذ من سقط الأرض، قليلة الحال بأن يتسامح الذي سقط أو تعرف هذا منه، فلا مانع. فإذا كنت تخشى أنه يشح فصح في الدار وقل له: تسمح لي، فإذا ما وجد أحد في هذا المكان، نعم ما وجد أحد، فأخذت منها وقطفت من غير أن تحمل كما قال النبي مرة بستان، فليصح ثلاثا. نعم، فليصح ثلاثا وليأخذ غير حامل، يعني إذا ما أجابه الرجل. فإذا عرفنا قرية الحال أن هذا الذي يسقط ما يهتم به صاحب الدار، فلا مانع أن تأخذه. وإذا مرت بستان وعرفت ما عرفت هو يسمح ولا ما يسمح، لكن صحت ثلاث مرات وما أجابك، خذ فضل الحامل، اقتف فضل الحامل، اقتف الحامل له. طيب، أسئلة اليوم كثيرة يا أخي. هل المسيح حابيا سنة؟ نعم، ثبت السنة بداود حيث موسى الأشعري: كنا نؤمر أن نحتفي أحيانا. وهذا كان يفعل العلامة العثيمين من المعاصرين يعني، واختلاف العلماء في السنة. طيب، أحيانا تحتفي وأحيانا تلبس، وجاء حث على النعال: لا يزال الرجل راكبا ما دام منتعل. فالجمع بينهم أنك أحيانا تنتعل وأحيانا تمشي حافيا، لكن قدم إيش؟ مقدمة للناس في حيك، تأمر إمام المسجد يقول: انشر السنة هذه وبين الاحتفاء لا بأس به، إلى أن يستقر عند الناس الأمر ويفهم. لأن ستجد أناس كثر يقفون بجانبك إذا رأوك حافيا من قائل: اركب معي، سلامات، سرقت نعالك، إلى آخره. فستجد أناس كثير يعترضون ويظنونك أنك أصبت بسرقة، أو ربما البعض يظن أن أصبت في عقد. نعم، كيف تمشي حافيا؟ فلذلك في السنة الغريبة قدم مقدمة حتى الناس لا يتسارع على سبها، سب السنة، اعتقاد أنها لم ترد، التهجين والتهوين لأمرها، يكون هذا مفسد عظيم. كيف يحافظ المسلم على إسلام بلاد الكفر؟ يعني تريد أن تبقى هناك؟ أخرج منها يا أخي، أنا في القديم كنت حقيقة وسهل الأمر، فأقول أصح الأقوال لما أذهب هناك في دورات علمية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وغيرها من بلاد الكفر وأمريكا الشمالية وغيرها في دورات تعقد، كنت أقول للإخوان: ما دام أنكم عندكم قدرة على إقامة دين الله فامكثوا، إذا كان عصمة عندكم من فتن زوجة وعندكم علم يعني وأقلية مسلمة تختلطون فيها، وإذا بالأمر أفجع معلمون الأولاد أمور لا تنبغي في المدرسة ولا يستطيعون، وهذا شرط الإقامة في بلاد الكفر كما أفاد بعض العلماء أنه شرط الإقامة أو التمكين في الدين أن تظهر الأمر بالمعروف عن المنكر، تقيم الصلاة على وجهه، فلا أذان ولا أمر بالمعروف عن المنكر، ولا يمكن أن تنصح بل الغلبة للمرأة، تعلم المرأة من القانون أن هي الغالبة، فينسح البساط منك فلا تستطيع تؤدي امرأتك، أن أقل ما يكون من ضربها أو تتصل بالشرطة فيأخذوك، وإذا طلقتها نصف الدار لها، هذا من الشيطان، أحدثه لهم الشيطان لكي ينزع البساط والقوام من الرجل، والمرأة ضعيفة تفعل كيف ما يحلو لها. حتى قال لي بعض الأخوان في الأقليات المسلمة المقيمون هناك، تأتي امرأة الساعة الثالثة تسهر مع رفيقاتها والله أعلم وين ذهبت، ولما يأتي كزوج يعزرها وين كنت متأخرت إلى آخره، تسفه أو تسفه وتمشي لعلمها أنه لا يستطيع يطلق، وإن طلق أخذ نصف البيت معها مجموعة. هذا صرت أحث الإخوان فورا أن ينتقلوا من تلك البلاد ويعيشوا في بلاد تقيم الإسلام قدر المستطاع بعد هذا البلاء الذي سمعته. ما علاقة الإخوان بالرافضة؟ رأيت كثير منهم أصبح يدعو إلى اعتقاد مطعن في السنة. الإخوان مؤهل أن يصبح رافضيا، وإن كان في ذلك الآن قد يكون فيه أو عنده موافقة للسنة في بعض الأمور، ولكن مثل الإخوان مبتدع مؤهل، لأن الإخوان لا يرى مباينة أهل البدع، يقول يعذر بعض لبعض في أخر نبيه ولو كان قصر، فهو يجالس الإخوان، فهو يزر رافضي، بل أن كبار الإخوان يدعون لإنشاء مدارس للرافضة لكي يرضوا عنهم ويتكتلوا معهم ويعينونهم في ماربهم، فهذا هو مدر الإخوان مستوقع للبدع. فهذا هذه هي العلاقة، أن الإخوان كل ما يؤدي إلى مصلحتهم فهو جائز، ولو كان في الشريعة محرم، فإن الشريعة نهت عن موالاة المشركين والبدع البدع والجلوس معهم، وهم يقول ما دام يحقق مصالح لجلس معهم إلى آخره، فإن الهوى قائدهم وليس السنة، فهم فاعلون لأن يكونوا مستوقع لجميع البدع الأرض. تجد إخواني ربما يصبح جهمي ورافضي وخارجي كل بلاده، لا يمتنع تارة يجلس معه خارج يتعامل معه فيلقن البدعة ويحملها، تارة مع جهل يلقن البدعة، تارة مع رافضي يلقن البدعة، فيصبح الإخوان الواحد مستوقع للبدعة والضلالات، نسأل الله العافية. ما حكم غسل اليد والآنية إذا كان لا زال فيها أثر طعام؟ من نام وفي يده غمر أو يعني دهن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه شيء فليلمن لنفسه، لأنك إذا في يدك شيء من الدهن وش بيصير؟ تأتي الحياة تحسب طعام تنهش، يأتي العقرب ربما ويأكل ويلحس، وإذا بك تحرك من تنام ألدغت فأصابه شيء، هذا معناه أنه يكره أن تنام في يدك شيء لكي لا تعرضها يعيش للدواب أن تنبذها، لكن ليس هناك سنة واجبة بغسل يدين بعد الطعام، أو على الأقل أذكر أنه هناك سنة مستحبة تغسل يديك بعد أن تأكل، إلا العادة أصلا لا أحد تغسل يديك، لكن قال يسن غسل يدين بعد الطعام، هذا الآن لا أحفظ سنة فيه، فمن كان يحفظ منكم فلي يفيدني، أنا لا أحفظ سنة في هذا. من به وسواس أن يقع في الكفر كيف يفرق بين حقيقة الوسواس؟ جيد هذا السائل أشكره، الحقيقة تفرق بين الوسواس وبين الحقيقة، وأنه حديث نفسك المتيقظة بالعلم، إذا طلبت العلم عرفت كيف التفريق بينه. أسأل الله يوفقنا وإياكم ما سمعنا وتعالى، وإن شاء الله نلتقي بكم غدا في تفسير القرآن 5 آيات بعد الفجر إلى نحو الساعة 6 أظن، نعم، وشيء ثم مسلم بن أحمد، أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معصيتك، وللطاعة ما تبلغ به من جنتك، واليقين ما تكون عليه هذه المصائب الدنيا، واتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا على المعصية، واجعل وارثنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين.
الثلاثة يا حرام.